الكرام، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعثه الله تعالى رحمة للعالمين كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني لنرحم العالمين بك حيث تبين لهم شريعة الله فيهتدوا به فيكون ذلك سببا للرحمة. بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على من أرسله إليهم أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها، ما من شيء يقرب العباد إلى الله إلا بينه وحثهم عليه ورغبهم فيه، وما من شيء يبعد العباد عن الله إلا بينه وحذرهم منه وخوفهم من سوء عاقبته. ولقد وقف صلوات الله وسلامه عليه في أعظم مجمع للأمة الإسلامية في يوم عرفة في حجة الوداع، فبلغ الناس وخطب خطبته الشهيرة وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى النار: اللهم اشهد، يعني على هؤلاء أنهم أقروا بإبلاغه عليه الصلاة والسلام. قال ذلك 3 مرات، وإشهاده ربه على أمته بإقرارهم بالبلاغ إشهاد على أمته إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين باشروا النبي صلى الله عليه وسلم وحضوا برؤيته صلوات الله وسلامه عليه هم الذين نقلوا إلينا شريعته، هم الذين نقلوا إلينا شريعته، لأنه قال لهم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فنشهد نحن أن الله عز وجل أكمل الرسالة التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن الصحابة رضي الله عنهم لم يألوا جهدا في إبلاغ هذه الرسالة بقدر ما يستطيعون، حتى كان الواحد منهم يحكي للناس بالفعل صفة عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، يحكيها للناس لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في غير ذلك، كل هذا حرصا من الصحابة الذين هم الواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم على أن يبلغ الدين هذه الأمة على وجه لا نقص فيه. أيها الإخوة الكرام، يسرني في هذه الليلة ليلة الأربعاء أن ألتقي بكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الموافقة 27 من شهر جمادى الآخرة 1441، ونحن في استقبال شهر حرام من أشهر الله الحرم التي قال الله عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ما هذه 4 حرم؟ فسرها لنا أعلم الناس بكلام الله، ومن هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، ولهذا يعبر عنه بعض الناس في رجب الفرد، لأن هذا الشهر منفرد عن بقية الأشهر الحرم. الأشهر الحرم ثلاثة متوالية، وهي قم قائما واخبرني بها. ابدأها من الأول ذكر الخير. لا يا جماعة، ورجع أن أريد الثلاثة الأشهر المتوالية. ومن أقرب الناس إليه، ما بينه وبينه إلا نفر واحد. افتح وآخر قلبك يا أخي. الأشهر الثلاثة المتوالية هي أمن؟ طيب نرجع ورا يعني. ها ها لا اله الا الله. نعم طيب، ذو القعدة نقول بفتح القاء، ما نقول ذو القعدة، وذو الحجة بكسر الحاء، ما نقول ذو الحجة. فهمتم الفرق؟ القعدة مفتوح والحجة مكسور. والمحرم ثلاثة أشهر متوالية لتكون حماية لقاصدي بيت الله الحرام، لأن شهر الحج يؤجج من المناسك، وذو القعدة حرم له، والمحرم كذلك، لأن الناس كما تعلمون في زمن نزول القرآن كانوا يحجون على إيه؟ على الإبل، يحتاجون إلى شهر قدوما وشهر رجوعا. فكان من حكمة الله أن جعل هذه الأشهر الثلاثة المتوالية حرما لا يحل فيها القتال، ولذلك يجب الإنسان قاتل أبيه في هذه الأشهر في مكة ولا يقتله، لا يقتله، لأنه يعرف أن في أشهر حرم وفي مكان حرام. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يخطب الناس في منى يوم العيد، قال لهم أي يوم هذا؟ فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، قالوا الله ورسوله أعلم. وسألهم أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. وسألهم أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليوم يوم النحر، والشهر شهر ذي الحجة، والبلد مكة. ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا قد بلغ؟ ألا هل بلغ؟ شهر رجب أحد الأشهر الأربعة الحرم، ولا شك أنه شهر محترم، ولكن هل يختص عن بقية الأشهر الحرم بعبادات معينة؟ بمعنى هل له صلوات مخصوصة، له صيام مخصوص، له صدقات مخصوصة؟ الجواب لا، لكن له احترام. وقد قال أهل العلم إن الحسنات والسيئات تضاعف في الزمان الفاضل، يعني الظلم في رجب وبقية الأشهر الحرم أعظم من الذنوب في غير هذه الأشهر. هذا هو الذي تتميز به هذه الأشهر الحرم. أما أن تتميز بعبادات معينة فهذا لا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في صيامه ولا في زيادة الصلاة فيه ولا في الصدقة فيه. وإذا كان كذلك فهل لنا نحن أن نفعل عبادات نعتقد أن لها مزية فيها في شهر رجب؟ أجيبوا يا جماعة، لا ليس لنا ذلك، ليس لنا ذلك. لماذا؟ لأن العبادة مبنية على شيئين أسألكم عنهما مبنية على شيئين، أحدهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وما أمروا أكمل. لا واحد الآن غافل. كمل. لا، هذه لسورة بينة يعني كلنا يقرأها. وما أمروا أعد. سلامتك. إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا أهم شيء، هذا أول كلمة حنفاء أسرع. إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، هذا الإخلاص. حنفاء هذه المتابعة، لأن الحنيف الذي لا يميل يمينا ولا شمالا. فإذا هذه الآية تدل على الأمرين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وهو موافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله غني عز وجل، غني عن الشركاء، بل غني عن كل أحد. إذا عملت عملا أشركت فيه مع الله غيره تركك أنت وشركه. فمن صلى يرائي الناس بصلاته ولو صلى على وفق الشريعة لكنه مرائي فصلاته باطلة غير مقبولة عند الله. لماذا؟ لأنه شرك فيها مع الله غيره، شرك فيها مع الله غيره. انتبه يا أخي لنفسك، ربما ترى أحدا ينظر إليك فتخشع في صلاتك، تطمئن وحسن الركوع والسجود والجلوس والقيام لأن فلان ينظر إليك. هذه الصلاة في ظاهرها موافقة للشرع، لكن في القلب إيش؟ غير موافقة. والذي فقد منها أي شيء؟ الإخلاص، الإخلاص لله الذي لله لا بد أن يكون لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتفق عليه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وليس أن المحدث حدثا في الدين ليس هو سلم، يعني بمعنى ليته رد عليه عمل وسلم من الإثم، لا ما سلم من الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا ما سلم المبتدع، المبتدع لم يسلم من الإثم. هو لو كان لا يقبل عمله ويسلم لكان أمره هينا، لكنه لا يسلم كما قلت أو كما سمعتم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولاحظ يا أخي، لاحظ أنك إذا عملت عملا تتقرب به إلى الله والله تعالى لم يجعله من القربات، لاحظ أنك أجهدت نفسك في عمل ضائع، بدل أن تعمل هذا العمل البدعي الذي لا أصل له في الشريعة، اعمل إيش؟ عملا شرعيا دلت عليه الشريعة حتى لا يضيع عليك الوقت سدى. الغريب أن بعض الناس فيما يبتدعون به من دين الله يتعبون تعبا عظيما، وتجدهم في الأمور الشرعية المعلومة بالشرع تجدهم فاترين، عندهم فتور كثير، لا تجدهم يفعلون المندوبات، بل أحيانا تجدهم يريعون الواجبات، ومع هذا يسارعون في البدعية. لماذا؟ لأن الشيطان يعلم أن هذا عمل ضائع، بل هو عمل عليهم فيه إثم، عليهم فيه إثم. والحقيقة أن الإمام مالك رحمه الله ذكر كلمة معناها أن من أحدث في دين الله ما ليس منه فقد اعترض على الله، اعترض عليه، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا تدينت بدين لم يشرع الله فإن من لازم هذا التدين أن الدين كمل ولا لم يكمل، أن الدين لم يكمل، أن الدين لم يكمل، وأن مدلول هذه الآية غير صحيح. إذا كان الدين قد كمل وتم، فلماذا تأتي بدين لم يشعر الله؟ الدين كامل، ونسأل الله أن يعيننا على إقامة دينه الذي شرعه لنا. ليسنا نقوم بالواجب، وليسنا نفعل المستحب، أما أن نكلف أنفسنا بأمور ما شرعها الله ولا رسوله فإياكم أيها الإخوة، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، إياكم تحذير، إياكم ومحدثات الأمور. لكن قد يقول هذا الذي ابتدع بدعة في الدين إنني أجد رقة في قلبي، أجد رقة في قلبي وبكاء في عيني، العين تدمع والقلب يرق، وأجد من هذا العمل الذي أنا عملت سواء تسبيح أو غير تسبيح أو صيام أو صلاة أو لي أجد رقة في القلب، فبماذا تجيبونني عن هذا؟ لماذا تجيبونني عن هذه الرقة التي أجدها في قلبي والعين التي تدمع بهذه البدعة التي ابتدعها؟ نقول قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ شو الجواب؟ فقد أخطأ. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فقد أخطأ، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهذا الذي يلقيه الشيطان في قلبك من حسن البدعة والرقة عند فعلها وبكاء العين هذا من الشيطان. لا تقول إن الشيطان لو يؤثر، الشيطان يؤثر، يجري من ابن آدم مجرى الدم. أليس الشيطان يكره لبني آدم الطاعة؟ قل لنا، يلقي في قلب ابن آدم كراهة الطاعة، ويلقي في قلب ابن آدم محبة المعصية. إذا له تأثير، له تأثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبالله عليكم مجرى الدم أين يكون؟ في الجسم كله، في القلب، في الدماغ، في اليد، في الرجل، في كل مكان. إذن لا تستغرب إذا كان الشيطان يزين لك البدع ويرقق قلبك لها ويجعل العين تدمع. أنقص هذا الأمر بماذا؟ قصه بالكتاب والسنة، اذا كنت ماشيا على ما صح فيك على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دل عليه كتاب الله فانت على خير، واذا كان على خلاف ذلك فاعلم انك على ضلاله مهما زين لك. بقي ان اسال سؤالا، اذا قال قائل اذا كانت هذه البدعه فيها حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفليس من الاحتياط أن أسألها؟ فإن كان الحديث صح فقد فعلت معروفا، وإن لم يصح فأنا معذور لأن احتطت. انتبه لأن هذه شبهة يريدها أهل البدع الذين يبنون بدعهم على أحاديث ضعيفة. ايش يقولون؟ من يعرف ماذا يقولون؟ أنا الآن قلت، يقول أليس إذا ورد الحديث الضعيف في بدعة من البدع أليس الاحتياط أن أعمل بها؟ لأنها إن صحت فقد عملت وأتيت معروفا، وإن لم تصح فقد احتبت لنفسي ولا أعلم ولا يزم عليك. فبماذا نجيبه؟ نعم.
يصدح هذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات.
مشتبهات. نعم.
وفي الحديث كالراعي يرعى حول الحمى.
نعم.
فيجب أن نبتعد عن هذا.
نعم. هذا من الأدلة. نقول في الجواب على هذا، العبادة لا تثبت إلا بيقين بدليل صحيح. كيف تقدم وتشرع في دين الله ما لم تعلم أنه منه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمر، ليس عليه أمر، لا بد أن نعلم أن عليه أمر الله ورسوله فهو رب. إذن فالاحتياط في فعل هذا الشيء المبني على الحديث الضعيف أو في تركه؟ أجيبوا جماعة، الاحتياط في تركه، الاحتياط في تركه، وأنا لعذر عند الله عز وجل أقول يا ربي ما صح الحديث عن نبيك حتى أقوم به أو أكلف به، لكن ليس لي عذر إذا عملت به وأنا بني على حديث ضعيف، ما لي عذر عند الله. إذن فالبدع المبنية على حديث ضعيفة مبنية على غير أساس ولا حجة عند الله عز وجل يوم القيامة. وقد قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. الأخ اقرأ عليه الآية. ما هو أنت اقرأ عليه الآية. قم قائما يا أخي، ما تعرفها؟ ألست حاضرا؟ سمعتها مني ولا ما سمعتها؟ سمعتها مني واستمعت إلي. طيب الله يتولى السرائر. طيب ماذا، ما هي الآية؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نحن مأمورون بأن نجيب الرسل لا أن نجيب فلانا وفلانا. إذا لم يكن عند فلان وفلان دليل من قول الله أو رسوله فقوله مقبول ولا مردود؟ إذا لم يكن عند الإنسان دليل من كتاب الله أو سنة رسوله فقوله مردود، لأننا نسأل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ انتبه أخي لهذا السؤال، ماذا أجبت الرسل؟ وبهذه المناسبة أود أن أقول إن الموافقة للشريعة، أو إن على الأصح إن تحقيق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا إذا كانت العبادة أو إلا إذا كان العمل موافقا للشرع في أمور ستة. انتبهوا، لا أسأل واحد يقول ما أعرف. في أمور ستة: أن تكون موافقة للشرع في الجنس، والقدر والهيئة. الرابع في جنسها وقدرها وصفتها وزمانها ومكانها وسببها. ستة أمور لا يمكن أن تكون أن تتحقق المتابعة في العمل حتى يكون موافقا للشرع في هذه الأمور الستة. وإذا مرة ومرة وعليكم الثالثة بل الرابعة أن قلت أولا في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. بقى لوحده أن تكون موافقة للشرع في جنسها وقدرها وصفتها وسببها وزمانها ومكانها. من يجيب عنها؟ من يجيب عن هذا؟ بس اثنين. طيب
تكون موافقة لها في جنسها وسببها ومكانها وزمانها وقدرها و
باقي واحد وفي صفتها. طيب ما تقولون في رجل ضحى بفرس؟ ضحى بفرس، الفرس حلال ولا حرام؟ الفرس حلال، الفرس اللي جاهد عليه في سبيل الله، ها؟ ها؟ قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقرن الخيل بالحمير وبالبغال، والحمير والبغال حرام. فالسؤال الآن هل الخيل حلال أو لا؟ نعم كلكم تقول حلال وبعض منكم يقول حرام، وهكذا العلماء من قبلكم اختلفوا في هذا على قولين، منهم من يقول حلال ومنهم من يقول حرام. والصحيح أنها حلال لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد أو ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن في المدينة فأكلناه، وهذا دين على حله. إذن سؤال صحيح، رجل ضحى بفرس فما تقول في وضحيته؟ أنت هنا أسألك ماذا تقول في وضحيته قبل أن أسألك عن التعليل. ما تقول في وضحيته؟ أسألك عن وضحيته. هذا الرجل جاء رجل ضحى بفرس ويسألك يقول هل وضحيته صحيحة ولا لا؟ لا ليس صحيحة. الفرس تساوي 1000 ريال والشاة تساوي 200 ريال، هذه أكثر منها 5 مرات، ما تصح. إذن نقول لا تصح. لماذا؟ لاختلاف الجنس. صح اسرع. طيب رجل صلى الظهر، الأخ نعم صلى الظهر فبدأ بالسجود قبل الركوع، ما تقول في صلاته؟ لماذا؟ ركع مرة في كل ركعة وسجد مرتين لكن بدأ بالركوع قبل السجود. ليس هي بدأ بالركوع قبل السجود يعني. نعم طيب بدأ بالسجود قبل الركوع ما تصح. لماذا؟ للخلاف في الصفة. تمام. رجل الأخ للورق، رجل صلى الظهر 5 بركوع وسجود تام، ما تقول؟ لماذا؟ وش الناقص في المتابعة؟ يعني القدر، اختلاف القدر. تمام أحسن. سؤال الأخ أنت رجل اعتكف في بيته، اعتكف العشر الأواخر من رمضان في بيته، ما تقول؟ ما فعلت كاف؟ اعتكف انقطع عن الناس واشتغل بالقراءة والصلاة، لماذا؟ نعم، لمخالفة الشرع في المكان. ما هو مكان الاعتكاف؟ المسجد. تمام، تشرع. رجل ضحى بشاء، بشاء من أحسن الشياء، فهمت؟ لكن ضحى بها قبل العيد بيوم، ايش تقول؟ اي موعد الأضحى العاشر من ذي الحجة، هذا ضحى في اليوم التاسع، ما تقول؟ أسألك ما تقول قبل، احكم ثم علل. ما تدري؟ لماذا؟ ها؟ اختلاف الزمان. طيب، رجل ذبح يوم العيد لكن قبل أن يصلي، يوم العيد لكن قبل أن يصلي، أي نعم، يوم العيد بعد ما طلعت الشمس ذبح، يعني ها؟ ها؟ ما تقول؟ استرح. الذي يجيبني عن هذا سأطالبه بالدليل، فمن عنده دليل فليتفضل وإلا فليسأل. نعم. طيب، إذا قال إن الواو لا تقضي الترتيب، إذا قال إن الواو في اللغة العربية لا يعني لا تقضي الترتيب أو لا يلزم منها الترتيب، هنا في حديث، ما في حديث عن الرسول صريح في الموضوع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي العيد، فوجد غنما قد ذبحت، قد ذبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسك قبل الصلاة فلا نسك له، وليذبح أخرى مكانها. فقام أبو بردة بن نيار رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نسكت شافي قبل أن أصلي، أحببت أن يكون أن أطعم أهلي قبل كل شيء. فقال: شاتك شات لحم، انتبه، ما قال الشات حرام، حلال لأنه ذكاها تذكية شرعية، قال: شاتك شات لحم، يعني لا شات أضحية. قال: يا رسول الله، إن عندي عناقا. ومن يعرف العناق؟ ها؟ العنق الصغيرة لها 4 أشهر أو نحوها. إن عندي عناقا هي أحب إلي من شافي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي بها ولن تجزئ عن أحد بعدك، ضحي بها ولن تجزئ عن أحد بعدك، يعني إن لأن العناق من المائد لا تجزي، لا بد المائد من كلها سنة. على كل حال، الرجل الذي ضحى قبل أن تصلى الصلاة ليس له أضحية، لأنه ضحى في غير الوقت، ومن شرط العبادة أو شرط موافقة للشرع في العبادة أن توافق الشرع في الزمن، في الزمن. طيب، لو أن أحدا خصص رجب بعبادة معينة بناء على ما قررناه، هل تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، لأن تخصيصها بزمن لم يخصص الشارع به غير موافق للشرع، فلا يجوز لنا أن نحدث في أي زمن من الأزمان شيئا لم يخصصه الشرع. طيب، انتبهوا يا أخوان، ما تقولون في يوم الجمعة؟ أهو يوم فاضل أم مفضول؟ ها؟ ما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة؟ أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. طيب، ويوم الجمعة كذلك. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. لا تخصوها بصيام ولا ليلتها بقيام. إذن لسنا نحن المخيرين أو لسنا نحن المخيرين في أن نختار زمن العبادة أو مكان العبادة أو هيئة العبادة. لا، هذا ليس إليه، إلى من؟ إلى الله ورسوله. فكل عبادة لم تبنى على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فهي عبادة باطلة مردودة على صاحبها لا يزداد بها إلا إثما. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فالذي وصانا الله به أن نتبع صراطه لأنه صراط مستقيم يوصلنا إلى الله عز وجل، ولو اتبعنا السبل يمينا وشمالا تفرقت بنا عن سبيله فلم توصلنا إليه. هذه الجمعة أو هذه المناسبة استقبال شهر رجب نبهت عليه لأن بعض الناس يظنون أن لزيارة المسجد النبوي في شهر رجب مزية على غير من الشهور، وهذا لا حقيقة له، ليس له مزية. زيارة المسجد النبوي في شهر رجب ليس لها مزية على غيرها من الشهور، على غيره من الشهور. وبكل سهولة أن نقول لمن ادعى أن لها مزية، أن نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن نتعبد لله ماذا نريد؟ نريد القرب إليه، نريد رضوانه. فإذا لم يقل لنا تعبدوا لله بزيارة المسجد النبوي في رجب فلم نتعبد له به. ونقول زيارة المسجد النبوي في رجب وفي غيره على حد سواء، على حد سواء. في شيء آخر أيضا يحدثه الناس في رجب، وهي الاحتفال بليلة 27 من رجب، في ليلة 27 من رجب، لأنها على حسب ما عندهم ليلة ايش؟ ليلة المعراج، ليلة المعراج. فما رأيكم في هذا؟ نحن الآن نتكلم بعلم مبتعدين عن العاطفة، لأن الإنسان يجب أن يتكلم بعلم وعدل وعقل. العاطفة قد تكون عاطفة، قد تكون عاطفة. نحن الآن نتكلم بعلم، نقول إذا قلتم إن ليلة 27 هي ليلة المعراج، فالمسألة تحتاج أولا إلى ثبوتها من الناحية التاريخية. هذا عدل ولا لا؟ ولا جاور؟ هذا عدل. أين الطريق الصحيح التاريخي الذي يقول إن ليلة المعراج كانت ليلة 27 من رجب؟ انتبه يا أخي، وأنا تتبعت كتب التاريخ والسيرة وغيرها فلم أجد بذلك أصلا في هذه المسألة أنها ليلة 27 من رجب. وأقرب ما يكون أن تكون في ربيع، في ربيع الأول، لأنه شهر مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، شهر المبعث، هذا أقرب ما يكون. ومنه من العلماء من قال هي في رمضان، لكن على كل حال من الناحية التاريخية لم تثبت لا في هذا ولا في هذا. هذه أول مرحلة يا أخواني. المرحلة الثانية، قدرنا أنها ثبتت ليلة 27 من رجب، ثبتت ليلة 27 من رجب، انتهينا منها تاريخية إذا ثبتت أنها ليلة 20 من رجب، انتهينا منها من حيث التاريخ وأنها هذه الليلة، لكن بقي علينا لماذا نحتفل بها؟ لماذا نحتفل بها؟ لماذا تعطل بعض الدوائر في بعض البلاد العربية أو الإسلامية؟ يعني لو قدرنا ثبوت ذلك من الناحية التاريخية أنها ليلة 27 من رجب، فمن أين أتى الاحتفال؟ هل كان يخفى على الصحابة لو قدرنا أنها ليلة 27 من رجب، هل كان يخفى عليهم أنها في هذه الليلة؟ عجيب، لا يخفى عليهم، ولا يمكن يصل إلى العلم إلا من طريقه. طيب، إذا كان لا يخفى عليهم أنها ليلة 27 من رجب على تقدير صحة ذلك، فهل احتفلوا بها؟ ما احتفلوا بها؟ لماذا؟ هل نقول إذا لم يحتفلوا بها فهم بين أمرين، إما قاصرون وإما مقصرون، إما قاصرون وإما مقصرون، إما قاصرون لم يعلموا أنها تخص باحتفال معين، وإما مقصرون علموا أنها تخص بهذا الاحتفال لكن ما فعلوا، وكل الأمرين قدح في الصحابة، سواء قلت إنهم قاصرون أو قلت إنهم مقصرون. ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا إلا علمنا به. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الطور في السماء علمنا عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، كل شيء علمنا. فهل قال لنا احتفلوا بليلة المعراج؟ لا، ما قال ذلك ولا احتفل بها هو. إذن لم يكن فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في قول، لا من قول ولا من فعل ولا من إقرار، وليس فيها سنة عن الصحابة ولا عن التابعين. فمن القدوة لنا نحن آخر الأمة؟ من القدوة لنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، الرسول وأصحابه. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. اقرأ لي ما بعده. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. اقرأوا ما بعده يا عباد الله. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. والذين اتبعوهم، إذا من جعل الله لنا قدوة؟ سلف الأمة هم قدوتنا. والله لن يدعوا خيرا يقرب إلى الله أبدا ونحن نحظى به. كيف يحجب الله عن سلف الأمة هذا الخير ونحن الذين نعثر على هذا الخير؟ إنني أيها الإخوة من هذا المكان أدعوكم ونفسي إلى اتباع السلف. كل شيء يفعل ليتقرب به إلى الله لا بد أن نعلم أن له أصلا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عمل الصحابة رضي الله عنه. أما شيء حدث من بعدهم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو يحذرهم من البدع، قال: إنه من يعش منكم إيش؟ فسيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعش منكم الصحابة فسيرى اختلافا كثيرا، مع أنه حدث الناس النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وقال: إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على من هو على الأرض اليوم أحد، لا يبقى عليها أحد منه عليه ذلك اليوم الذي حدث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فالاختلاف الكثير سيكون قبل 100 سنة، قبل 100 سنة من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعلا حدثت بدع عظيمة قبل أن تتم 100 سنة. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن إلى من نرجع؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعصوا عليها بالنواجذ. هذه السنة يا أخي، هذه السنة، فعليك يا أخي المسلم باتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين الذي أقره الله تعالى ورسوله. أما شيء ابتدع في الدين وليس منه فدعه، فإنه لن يزيدك من الله إلا بعدا، ولن يزيدك في ثوابك إلا إثما. احذر احذر. وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات الكفاية، كيف والله وربما نكون محتاجين في هذه الليلة إلى شيء من أحكام الطهارة، منها ماذا تقولون في المسح على الخفين، أهو شرعة أو بدعة؟ ها؟ شرعة. طيب من يأتي لي بدليل؟ الأخ دليل على أن المسح على الخفين شرعة. سؤال خاص اسرع. ولا أحد يشير في مسألة العبادة، إذا سألت هل هو عبادة ولا لا، لا أحد يشير إلا عن دليل، لأن نحن نقرر من العبادة ما تثبت إلا بدليل. كيف يرفع يده ويقول أنا أعرفه ما يتمادي عن دليل؟ نعم تفضل. قائمة أدخلتهما طائرتين. تمام أسر. حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال المغيرة فلما وصل إلى رجليه أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طائرتين فمسح عليهما. شوف قال دعهما. إذن مسح الخفين، لباس الخفين أفضل من إيش؟ من غسل الرجلين، من نزع الخفين وغسل الرجلين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعهما دعهما ومتى عليهم. فإذا كان عليك الجوارب وسألت الأفضل أن أخلع الجوارب وأغسل الرجل أو أن أمسح الجوارب، قلنا لك امسح الجوارب أفضل أفضل، لأن الرسول قال دعهما اتركهما ومسى عليه كذا. وصح في صحيح مسلم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 ايام وللمقيم يوما وليله في المسعى الخفين. صح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ذلك، جعل ذلك، جعل المقيم وليلة والمسافر 3 أيام. طيب ابتداء المدة من إلى تفضل. متى تبدأ المدة؟ من حال لبس الخف. طيب عندك دليل في هذا؟ يس. طيب من يقول بها، من يقول موافق؟ طيب دقيق، ما في احد يا جماعه؟ تفضل. انا ودي اخر واحد ما عمره اجاب. من اول حدث بعد اللبس. طيب اسرع، احد عنده خلاف هذا؟ من اول وقت نصلي كذا. اسرع، هذه 3 اقوال. ها نعم، من اول مسح بعد الحدث. نعم ولو قبل الحدث.
طيب هذا كم؟ أربع أقوال. نعم قائما. إلى في متى تبدأ المدة؟ نجم المؤنقين هم ليلة ومسافر أيام. من متى يبدأ؟ من اللبس؟ من الحدث بعد اللبس؟ من المسح ولا عن غير حدث؟ ها؟ طيب الخلف لا صح الإجابة، اللي يجيب يجي من قدام. طيب على كل حال أنا أقول بعض العلماء يقول من أول حدث بعد اللبس، من أول حدث بعد اللبس، وبعضهم يقول من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث. وهذا الصحيح، القول الراجح أن ابتداء المدة من أول مرة مسحت بعد الحدث، أما من أول مرة المسح ولو عن غير حدث فهذا ما علمت به قائلا، وإن كان له وجه، لكن ما دام العلماء لم يقل به أحد، ما دام هذا القول لم يقل به أحد من أهل العلم بما أعلم، فالأولى أن نأخذ بما قال به أهل العلم. فالصحيح أن ابتداء المدة من أول مرة المسح بعد الحدث. طيب استمعوا للمثال، رجل لبس الخف لصلاة الفجر وأحدث في الساعة العاشرة ومسح في الساعة، يعني ما توضأ لما أحدث، ما توضأ، توضأ في الساعة الثانية عشرة ولبس ومسح، توضأ في الثانية عشرة ومسح، من أين يبتدئ المدة؟ تبتدئ من الساعة الثانية عشرة، يعني ما قبل المسح لا تحسبه من المدة، ما قبل المسح لا تحسبه من المدة. إذا يمكن أن يمسح يمكن أن يبقى المقيم لابس الخفين ثلاثة أيام، يمكن أن يبقى المقيم لابس الخفين ثلاثة أيام، يمكن. أنا اللي أجيب الآن، ما أعرف الجواب لأنه ما قلت ما سمعت. طيب اليوم الثلاثاء ولا لا، لبس لصلاة الفجر، توضأ ولبس الخفين وبقي على وضوئه حتى صلى العشاء الليلة ليلة الأربعاء ونام، إذا نام ينتقض وضوءه ما في إشكال، مسح في الساعة الخامسة والنصف من ليلة الأربعاء، هذه أول مرة قل لا، هي أول مرة، هذه أول مرة يمسح، أول مرة هنا أول مرة يمسح. قلت لكم قبل قليل ما قبل المسح لا يحسب من المدة، متى تبدأ المدة الآن؟ تبتدئ في الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الأربعاء، دقيقة، مسح يوم الأربعاء كله، مسح يوم الأربعاء كله ونام ليلة الخميس، تمت مدته ولا ما تمت؟ والله يا أخي يؤسفني يا جماعة، أول مرة مسح في الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الأربعاء، أول مرة، ونام في صلاة ونام ليلة الخميس، هل تمت مدته ولا لا؟ ما تمت. في صباح الخميس، في صباح الخميس مسح في الساعة الخامسة والربع، في الساعة الخامسة والربع. طيب مسح قبل تمام المدة ولا بعد؟ كم؟ ربع ساعة. مسح قبل تمام المدة بربع ساعة، كلكم معي. طيب بقي على طهارته حتى صلى العشاء من يوم الجمعة، حتى صلى العشاء من يوم الجمعة، من ليلة الجمعة قصدي، حتى صلى العشاء من ليلة الجمعة، كم صار؟ يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء ويوم الخميس، صح؟ طيب، لكن ربما تقول أنت ذكرت أنه مسح يوم الخميس الساعة 5:15 أي قبل تمام المدة ربع ساعة، لكن إذا تمت المدة هل ينتقد الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينتقد. الصحيح أن مدة المسح إذا تمت لا ينتقد الوضوء، ولنا في ذلك دليلا. انتبه، دليل إيجابي ودليل سلبي. ماذا تعرفون الإيجابي والسلبي؟ طيب، الدليل الإيجابي معناه إن فيه دليل على أنه لا ينتقض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المسح ولم يوقت الطهارة، ما قال طهارة المقيم في الخفين يوم وليلة، بل قال إيش؟ يمسح فوقت المسح دون الطهارة. والآن أنا ما مسحت مسحا زائدا على يوم وليلة، ما مسحت، مسحت قبل أن تنتهي المدة وبقيت على طهارة. الدليل السلبي أن نقول هذا الوضوء الذي مسح فيه قبل تمام المدة هل هو وضوء صحيح ولا غير صحيح؟ رجل توضأ ومسح على خفيه قبل تمام مدة المسح هل وضوءه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح بمقتضى الدليل الشرعي، وكل ما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي، ولا دليل على النقض بتمام مدة المسح. وهذا الذي أقوله اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من أهل العلم على أن تمام مدة المسح ليست ناقضا من نواقض الوضوء. نواقض الوضوء معروفة، ما أنها مدة تمام المدة؟ ومن قال إن تمام مدة المسح من نواقض الوضوء فعليه أن يأتي بالدليل. إذا لم يأتي بدليل فإن كل قول لا دليل له فلا أساس له. واضح يا جماعة؟ لكن يسأل بعض الناس يقول كيف أمسح؟ كيف المسح؟ هل أمسح على أعلى الخف وأسفله؟ ولا على أعلى فقط؟ ولا ما أمسح؟ نقول يمسح على أعلى، يمسح على أعلى، على ظهر الجورب أو ظهر الخف، لا على أسفله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف، مسح على أعلى الخف. طيب، على أعلى الخف من أين إلى أين؟ من أطراف الأصابع إلى الساق، هذا ظهر الرجل، من أطراف الأصابع إلى الساق فقط، هذا هو الذي يمسح. ولكن هل أبدأ بالرجل اليمنى أو بالرجل اليسرى؟ لا، إن قلت باليمنى أخطأت، وإن قلت باليسرى أخطأت. تمسح الرجل اليسرى باليد اليمنى والرجل اليسرى، تمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، أي جميعا في آن واحد. نظير ذلك المسح على الأذنين، المسح على الأذنين كيف تمسح؟ تبدأ باليمنى جميعا. فما هذه السنة الحسنة؟ الجواب على هذا أن السنة الحسنة ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء سنه غير الرسول فهو بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن كيف يقول من سن؟ الجواب أن يقال السن يطلق على معنيين، المعنى الأول التشريع، المعنى الثاني التنفيذ. انتبه يا أخ، يعني من سن أي شرع، من سن أي بدأ بالعمل. طيب، الأول ماذا نقول له؟ من سن أي شرع، من سن أي بدأ بالعمل، كلاهما سن. الأول التشريع، هل يمكن لأحد أن يشرع غير الرسول؟ لا يمكن. الثاني ممكن أن يكون هذا الإنسان أول من بدأ العمل بهذه السنة، ولهذا هذا الحديث الذي فيه من سن في الإسلام سنة حسنة إنما جاء على سبب، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إليه جماعة من مضر يرتى لحاله من الفقر والجوع، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عليه والتبرع لهم. فجاء رجل من الأنصار بصرة ذهب أو فضة النساء مني، فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. السن هنا بمعنى إيه؟ البدء والعمل والتنفيذ، لا بمعنى التشهير، لأن المشرع هو الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا واحد، انتبهوا لهذا. المعنى الثاني للحديث: من سن سنة حسنة يراد بها السنن التي تكون وسيلة إلى أمور مشروعة معلومة. السنن تكون إيش؟ وسيلة إلى أمور مشروعة معلومة. مثلا تصنيف العلم، تصنيف العلم إلى توحيد وفقه وتفسير وحديث ومصطلح وأبواب وكتب وفصول وما أشبه ذلك، هذه سنن ولا غير سنن؟ سنن مبتدئة، ما كانت معروفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. لم تدون السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب وفصول وكتب، لكن فيما بعد دونت على هذا تيسيرا للعباد. هذه نقول سنة حسنة ولا سيئة؟ حسنة، لأنها وسيلة لأمر مشروع معلوم. طيب، بناء المدارس، هل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مدارس مبنية؟ لا، لكن من بنى مدرسة هذه سنة طيبة له أجرها وأجر من عمل بها. طبع الكتب كذلك. المهم أن الحديث يحمل على وجهين: الوجه الأول البدء بتنفيذ العمل المشروع، ويدل لذلك سبب الحديث. والوجه الثاني أن يكون الأمر وسيلة لأمر مشروع معلوم. هذا نقول سنة في الإسلام سنة حسنة. أما شيء يبتدئ به الإنسان يتقرب به إلى الله وليس له أصل في الشرع فهذا ليس بسنة حسنة، وإن زعم سانها أنه محسن فهو مبتدع ومسيء وليس محسنا. أين السؤال الثاني؟
امرأة وضعت الحناء على رأسها من الصباح ثم لبست المنديل وصلت الفروض الخمسة لذلك اليوم بالمسح فوق المنديل فقط، هل هذا
إذا حنت رأسها إذا حنت رأسها بالحنة فالحنة يمنع وصول الماء، لكن هذا جائز تمسه على الحنة ولا حرج عليه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد لبد رأسه في حجه، لبد رأسه وكان يمسح عليه وهو ملبد، والتلبيد يمنع وصول الماء. فإذا لبدت المرأة رأسها بالحنة ومسحت عليه أجزأ ذلك، أما إذا وضعت المنديل عليه فإنه يجب عليها إذا أرادت المسح أن تزيل المنديل وتمسح على ما تحتها. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى أن بعض النساء تضع على أظافرها ما يسمى بإيش؟ بالمناكير، جمع منكور، كعصافير جمع عصفور، مناكير جمع منكور. هذه المناكير تمنع وصول الماء. وقد سألني كثير من الناس يقول: أفلا نجريها مجرى الخفين؟ ونقول: تلبسها المرأة لمدة يوم وليلة. نقول: لا، حاشا لله، ما نجريها. لا يقاس على الرجلين أصابع اليدين. والدليل على أنه لا يصح ذلك حديث المغيرة بن شعبة أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان في غزوة تبوك وكان عليه جبة الشامية، لأن برد عليه جبة الشامية، فحاول أن يخرج يده ليصلها فلم يتمكن لأنها ضيقة، فطلع يده عليه الصلاة والسلام من الكم وأخرجها من أسفل وغسلها. لو كان يجوز المسح على شيء من اليد لكان الرسول يمسح على ايش؟ على اكمام الجبه بدلا عن غسل اليد. فهذا دليل على ان هذا القياس قياس فاسد. فالمراه التي تلزمها الصلاه لا تلبس هذه لا تستعمل هذه المناكير الا اذا كانت تخرجها كلما توضأ. انا ما ادري هي تخرج عند الوضوء ولا لا، ممكن ينزع. طيب اذا تنزعها عند الوضوء. نعم.
هل يجوز صلاة الضحى جماعة وتكون سرية أو جهرية؟
نعم. هل يجوز صلاة الضحى جماعة وتكون سرية أو جهرية؟ نقول اتخاذ الجماعة راتبة دائما لصلاة الضحى بدعة، لكن لو فعلها أحيانا فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل جماعة في بعض الأحيان. مرة صلى معه ابن عباس، ومرة صلى معه ابن مسعود، ومرة صلى معه حليفة بن اليمان. ابن مسعود صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فتعب، تعب من طول القيام، وابن مسعود دون من الرسول عليه الصلاة والسلام تعب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه، اللهم صل وسلم عليه. يقول حتى هممت بأمر سوء. ابن مسعود لما طلع عليه القيام يقول هممت بأمر سوء. قيل ماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، أن أجلس لأنه تعب. وكذلك خديجة بن اليمان صلى معه فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وابن عباس قصته مشهورة في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان ابن عباس ينعس أحيانا فيأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بإذنه حتى ينبهه.